الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على حجية إخبار ذي اليد بالروايات الخاصة بالوجه الأول، وهو الروايات الخاصة. ووصلنا إلى الرواية الثانية، وهي موثقة عبد الله ابن بكير في وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 488 الباب 47 من أبواب النجاسات الحديث الثالث. وتكلمنا عن سند هذه الرواية مفصلا، هي في قرب الإسناد، ونميل إلى تصحيح سندها، مع أن البعض يشكل أنه من قال أن النسخة التي وصلت إلى الشيخ الحر هي نفس النسخة التي وصلت إلى الشيخ الطوسي، لكن لا توجد قرائن على تعدد النسخة، ويمكن أن تكون النسخة التي وصلت للشيخ الحر هي نفس النسخة التي وصلت للشيخ الطوسي. طبعا الإشكال الناشئ، الإشكال المطروح، أن المجلس رحمة الله عليه مردد في نسبة النسخة، هذه النسخة لمن؟ للأبي أو للابن؟ لكن وهذا الترديد يعني أنه لم تصله نسخة يدا بيد. لكن يمكن رد هذا الإشكال بأنه الترديد سببه أن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري هو الذي يروي عن أبيه، بعض روايات محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر. هذه الرواية، هذا الترديد لا يعني ان النسخة لم تصل، لعل الترديد بسبب ان الشيخ المجلسي لا يدري هذا الذكر لاسم محمد بن عبد الله، هل لانه هو مؤلف الكتاب ام لانه يروي الكتاب عن ابيه. هذا الترديد لا يعني الجزم بأن النسخة التي وصلت للشيخ المجلسي هي نسخة أخرى غير التي وصلت إلى الشيخ الطوسي. على كل حال قد نرجع لذلك والتعمق في ذلك في مرحلة لاحقة، لكن الآن على الأقل نبني على تمامية السند في الرواية موثق. قال عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد، طبعا هنا عندما يقول الشيخ الحر عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد ماذا يعني؟ يعني أنه يميل إلى أن الكتاب للأب ولو برواية الابن. عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير، تكلمنا في السند والرواية موثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه. الشيخ المصنف ناقلها وهو لا يصلي فيه، المصدر وهو لا يصلى فيه، يعني هو يرجع إلى الثوب. قال لا يعلمه، قال قلت فأنا أعلمه، قال يعيد. وقلنا إن تقريبا الاستدلال بهذه الرواية يحتاج إلى تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإمام لم يسأل السائل لأي سبب لا يصلى فيه هذا الثوب، لماذا لا يصلى فيه؟ لم يسأله، فهذا يعني أنه يشمل ما لو كان لا يصلى فيه لنجاسته. الإمام لم يستفصل، والاستفصال يفيد العموم. هذه الملاحظة الأولى، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المراد بالإعلام هنا لا يعلمه فأنا أعلمه، قال يعيد. المراد بالإعلام هنا والإخبار وليس إيجاد العلم. إذا كان إيجاد العلم تكون الرواية أجنبية، لا تنفع في إثبات الحجية التعبدية لإخبار ذي اليد. لكن لو كان المقصود هو الإخبار فالرواية تنفع من هذه الجهة. وتوجد قرينة على أن المراد بالإعلام هو الإخبار وليس إيجاد العلم. ما هي هذه القرينة؟ هي ان ما يكون تحت يد تحت اختيار المعير شنو هو الاخبار وليس ايجاد العلم. اذا عرفنا هذا فنقول ان الروايه بعد تماميه هاتين المقدمتين تدل على الحجيه التعبديه لاخبار ذي اليد بتقريبين. هكذا قيل، قيل ان الروايه الدعية ان الروايه بعد تماميه هاتين المقدمتين، ونحن لا نناقش في هاتين المقدمتين، كلتا المقدمتين تامه، لكننا سنناقش في التقريبين. هم قالوا بعد تماميه هاتين المقدمتين يتم الاستدلال بالروايه على الحجيه التعبديه لاخبار ذي اليد وذلك بتقريبين. التقريب الاول، التقريب الاول بلحاظ جمله لا يعلمه، التقريب الثاني بلحاظ جمله يعيد. اما التقريب الاول فهو بلحاظ جمله لا يعلمه، حيث ان النهي عن الاعلام لا يعلمه يدل على وجوب القبول على تقدير الاعلام. لماذا لا يعلمه؟ لانه لو اعلمه لوجب عليه القبول، ووجوب القبول لا يعني الا الحجية التعبدية لاخبار اليد. هذا هو التقريب الاول. انت جنابك ناقش في التقريب الاول سيدي. التقريب الاول يقول ان الامام قال لا يعلمه، ماذا يعني هذا؟ يعني انه يجب على المستعير القبول فيما لو اعلمه المعير بنجاسة الثوب. يعني شنو القبول؟ يعني ترتيب الاثر، وترتيب الاثر ليس بسبب شيء سوى الحجية التعبدية لاخبار الثوب. هذا التقريب الاول. التقريب الثاني بلحاظ جملة يعيد. الأمر بالإعادة عن ماذا يكشف؟ يكشف عن لزوم ترتيب الآثار على الإخبار. يعيد يعني يجب على المستعير أن يرتب الأثر على إخبار المعير، وهذا معنى الحجية. لماذا يجب ترتيب الأثر؟ هذا يعني أن إخبار المعير حجة، إخبار ذي اليد حجة، بمعنى أن وجوب الإعادة يدل على حجية إخبار ذي اليد، وإلا فلا وجه لوجوب الإعادة. لماذا تجب الإعادة؟ تجب الإعادة بمعنى أنه يجب على المستعير أن يرتب الأثر على أخبار المعير، وهذا يعني الحجية التعبدية لأخبار المعير الذي هو ذو يدين. هذا التقريب الثاني، وسنرد على كلا التقريبين. أما التقريب الأول فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فإن النهي لا يعلمه، النهي عن الإعلام في هذا المورد قد يكون من النهي في مورد توهم الوجوب، إذ قد يتوهم السائل أنه يجب على المعير أن يعلم المستعير تخلصا من محذور التسبيب، لأن المعير إن لم يخبر المستعير بنجاسة الثوب سوف يتسبب بوقوع الصلاة بثوب نجس. وحينئذ جاء النهي في مورد توهم الوجوب، والنهي في مورد توهم الوجوب لا يدل على الحرمة لكي نستفيد الحجية التعبدية، بل يدل على نفي الوجوب، على نفي وجوب الإعلام. يعني لا يجب عليك الإعلام، أعلمت أو لم تعلم الأمر لك، لا يجب عليك الإعلام. وإذا كان لا يجب عليك الإعلام، يعني شنو معناه؟ معناها هذا يدل على عدم وجود محذور في مثل هذا التسميم، والرواية تكون أجنبية عن إثبات الحجية التعبدية لإخبار دليل. شوفوا، تذكرون في مباحث الأمر في الأصول أنه لو جاء الأمر عقيب توهم الحاضر، فكلوا مما أمسكن وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر بما هو أمر على ماذا يدل؟ صيغة الأمر تدل على الوجوب، ظاهرة في الوجوب. لكن لو جاء الأمر عقيبة وهم الحرمة، عقيبة وهم الحاضر، على ماذا يدل؟ يدل على الوجوب، لا يدل على أكثر من نفي الحرمة. يعني في صيد الكلاب يوجد توهم أنه لا يؤكل من صيد الكلاب، فجاء الأمر فكلوا مما أمسك، يريد أن ينفي توهم الحرمة. أما أنه يوجب الأكل من صيد الكلاب، لا يوجب الأكل من صيد الكلاب. ويا أنتم، فكلوا مما أمسك، إذن ماذا تنفع في مورد توهم الحظر؟ نفي الحرمة. وإذا حللتم فاصطادوا، هم ما يجب الصيد. غايتها أنه قد يتوهم أنه كما أن الصيد محرم في حالة الإحرام، يكون محرما في حالة الإحلال ما دمنا في الحرام. انتبهين لهذا؟ فجاءت الآية ماذا تقول؟ فاصطادوا، فاصطادوا صيغة أمر لكنها لا تدل على الوجوب، بل تدل على ماذا؟ على نفي الحرمة، لأنها جاءت في مورد توهم الحرمة. هنا مثل مجيء الأمر عقيب توهم الحرمة لا يدل على الوجوب، بل يدل على نفي الحرمة. لو جاء النهي في مورد توهم الوجوب، واضح؟ لو جاء نهي في مورد توهم الوجوب، يعني أكو توهم أنه يجب الإعلام في موردنا، والإمام نهى عن الإعلام، هل هذا النهي يدل على الحرمة؟ إذا كان يدل على الحرمة، يعني شنو؟ يعني يحرم عدم الإعلام. يعني شنو جابوني؟ يعني يجب الإعلام. تقولي إذا وجب الإعلام فيكون وجوب الإعلام لغون بدون وجوب القبول، إذا قبلنا بهذا سيعترض عليه، لكن على هذا المستوى فتدل على الحجية التعبدية. لكن إذا قلنا أن النهي هنا لا يدل على الحرمة، غاية ما يدل عليه نفي وجوب الإعلام، لا يجب عليك الإعلام، فتكون الرواية شنو بعد؟ أجنبية عن إثبات حجية خبر ذي اليد. ويا أنتم، يوجد تطبيق في الفقه، تطبيقات متعددة في مضمون الروايات في محرمات الإحرام. امسك أنفك عن الروائح الطيبة ولا تمسك أنفك عن الروائح الكريهة. يوجد روايات بهذا الموضوع، شو أنت بولي؟ ولا أمسك أنفك عن الروائح الطيبة، واضح. أمسك شنو؟ أمر يعني يجب أن تمسك الأنف عن الروائح الطيبة، ما عندنا مشكلة، وهذا أمر شنو؟ مو عقيب توهم الحرمة، هذا يدل على الوجوب، مو هذا مورد. ولا تمسك أنفك عن الروائح الكريهة، لا تمسك هنا نعيم. فيوجد فهمان، فهم للمشهور، وهو أن النهي هنا يدل على ماذا؟ يدل على الحرمة. يعني يحرم أن تمسك أنفك عن الروائح الكريهة، يجب عليك أن تمسك أنفك عن الروائح الطيبة، ويحرم عليك أن تمسك أنفك عن الروائح الكريهة. ولذلك أفتوا بأنه يحرم أن تمسك أنفك إذا مررت برائحة كريهة، نعم بإمكانك أن تسير بشكل سريع. هذا فهم المشروع. فالمناظر يقول لا 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 تمسك أنفك عن الروائح الكريهة، نهي في مورد توهم الوجوب، لعل السامع يقيس يقول كما يجب علي أن أمسك أنفي من الروائح الطيبة يجب علي أن أمسك أنفي من الروائح الكريهة، يعني توهم الوجوب. فجاء النهي هنا في مورد توهم الوجوب، وياي أنتم. وإذا كان في مورد توهم الوجوب على ماذا يدل؟ على نفي الوجوب، ولا يدل على الحرمة. يعني غاية ما هنالك لا يجب عليك أن تمسك أنفك عن الروائح الكريهة، بإمكانك أن تمسك وبإمكانك أن لا تمسك. هذا تطبيق من هذه التطبيقات، وهذا التطبيق في الحقيقة أنا أول ما سمعت، طبعا هذا للأسف غير مبحوث بشكل مفصل في علم الأصول. المبحوث في علم الأصول الأمر حقيقة وهم الحظ، قالوا لا يدل على الوجوب بل يدل على نفي الحرم، على نفي الحرم. أما النهي عقيب توأم، النهي الوارد عقيب توأم الوجوب، شدل هذا ما بحطه. أنا شخصيا أول ما سمعته تكون موجود، لكن في الأصول غير مفقود بشكل معمق. أول ما قرأته حقيقة وجدته عند سيد محمد الصدر رحمه الله عليه في منهج الأصول بشكل مختصر، وجدت هذا أنا ما شايفه فيه، أنا ما شايفه جزء موجود، أنا ما شايفه على الأقل في حدود مطالعاتي مبحوث بشكل مفصل في علم الأصول، لكن وجدت إشارة في منهج الأصول، تدرون منهج الأصول مختصر، وجدت إشارة عند سيد محمد الصدر رحمه الله عليه في هذا المورد، لكن وجدت من يطبقه فعلا على الأقل في هذا المورد، مورد محرمات الإحرام، السيد صلى الله عليه وسلم، مع أني لم أجده في هذا التطبيق عند آخرين. كل أغلب من قرأت لهم يرون أنه لا تمسك أنفك نهيهم وتفيد الحرمة، ووجدت تطبيقه هنا عند السيد باقر الصدر رحمة الله عليه، هنا في هذا المورد، هذا الإشكال لسيد باقر الصدر، فهذا تطبيق من تطبيقات ذاك المبنى الذي لم يبحث في علم الأصول مفصل. إذن أعود، إذن فيرد على التقريب الأول لا يعلمه، هذا النهي لا يدل على الحرمة لكي تثبت الحجية التعبدية لإخبار ذي اليد، بل غاية ما يفيد نفي وجوب الإعلام. هذا الرد الأول على التقريب الأول. واضح. الرد الثاني، ثانية، لو سلم أن النهي نهي عن الإعلام عن الإخبار، سلمنا نهي وليس أنه نهي في مورد توهم الوجوب، لو سلمنا أنه نهي عن الإخبار ولو بلحاظ ما قد يترتب على الإخبار من مشقة في حق المستعير، قد تسأل هذا النهي التحريمي للإعلان ما هو سببه؟ ليش المولى يحرم إعلام المعير للمستعير بالنجاسة؟ شنو التصور؟ هنا يمكن أن نتصور أن المولى يريد أن يرفع المشقة عن المستعير، فنهى المعير عن إخباره بالنجاسة لكي لا تحصل مشقة المستعير، لو سلمنا بذلك، فمع ذلك قد تكون المشقة إنما تحصل بلحاظ حصول الوثوق والاطمئنان باخبار المحيط، وليس المشقة تحصل بمجرد اخبار المحيط وحجية اخبار المحيط تعبدا. عبارة: عندما يخبر المعير المستعير بنجاسة الثوب، هنا لأنه لا مصلحة للمعير في مثل هذا الأخبار، مو يريد يعتذر منه وبارد ينطي الثوب، هو قد أعاره الثوب على كل حال، وبعد أن أعاره الثوب قال له أنه نجس. هنا ألا يحصل اطمئنان ووثوق عند المستعير بصدق المعير؟ لأن شنو المصلحة لهذا الأخبار؟ على فرض أنه لا تتصور مصلحة، فحينئذ إذن وجوب ترتيب الأثر الحاصل من إعلام المعير، ولأجل ذلك منع منه المولى، إنما يحصل بسبب حصول الاطمئنان والوثوق بإخبار المعير، وليس بسبب الحجية التعبدية. وبالتالي ستكون الرواية أجنبية عن إثبات الحجية التعبدية لإخبار المعير، أي لإخبار ذي
نقول الشيخ أنه لا حصل لا
لكونه
قوله
في الجواب، مو لأنه قوله حجية تعبدية، بس لأنه ماكو مصلحة، ماكو مصلحة في مثل هذا الإخبار. واضح؟ واضح؟ هذا الرد، هذا الرد الثاني على التقريب الأول. أما التقريب الثاني سيرد عليه أولا نفس هذا الرد الثاني، لكن فصلته للتوضيح. شو انتبهوا لزين، شو فصلته للتوضيح؟ على التقريب الأول ماذا قلنا؟ قلنا سلمنا أن النهي نهي عن الإخبار، عن إخبار المعير بنجاسة الثوب، سلمنا. لكن وهذا النهي لماذا؟ لكي لا تحصل المشقة للمستعير. انتبهين هاي؟ جيد. لكن ربما إن المشقة تحصل، هذا كلامي في الرد على التقريب الأول، إن المشقة تحصل لا بسبب الحجية التعبدية لإخبار المعير، وإنما بسبب حصول الاطمئنان بإخباره، لأن لا مصلحة له في مثل هذا الأخبار. هذا الرد يرد بنفسه، أنا فصلته للتوضيح على التقريب الثاني، حيث نقول أن وجوب الإعادة، لأن التقريب الثاني شنو كان به؟ معتمد على جملة يعيد، ان وجوب الاعادة لعله لا لحجية اخبار ذي التعبدا، بل لحصول الوثوق الشخصي من اخبار صاحب الثوب بانه نجس. هناك فرد على التقريب الاول، النهي لكي لا تحصل المشقة، والمشقة ربما تحصل بسبب الاطمئنان. هنا نقول لا تجب الإعادة، لا يعيد، تجب الإعادة لا بسبب حصول الحجية التعبدية، وإنما لعل وجوب الإعادة بسبب حصول الاطمئنان والوثوق الشخصي بكلام المعير الذي هو ذو يدين. هذا أولا على التقريب الثاني. وثانيا على التقريب الثاني، التقريب الثاني معتمد على يا جملة يعيد، الرد على التقريب الثاني، الإشكال على التقريب الثاني، إن الرواية مدلولها المطابقي هو ماذا؟ جوبني، وجوب الإعادة. وجوب الإعادة شنو يعني؟ يعني بطلان الصلاة. ومدلول الالتزام ما هو؟ حينما الرواية تقول يعيد، المدلول المطابق وجوب الإعادة، المدلول الالتزام ما هو؟ ثبوت نجاسة الثوب. ولذلك وجبت العهد وبطلت الصلاة. ونجاة الثوب بأي خبر ثبتت؟ بإخبار ذرية. فهذا يعني ثبوت حجية إخبار ذرية. إذن المدلول المطابق ما هو؟ وجوب العادة. والمدلول الالتزامي ما هو؟ حجية إخبار ذرية. واضحكم؟ جيد. وحيث أن المدلول المطابق الذي هو وجوب الإعادة ساقط عن الحجية جزما، لماذا؟ لما ثبت من أدلة عديدة عدم وجوب الإعادة على من صلى في النجس جاهلا
بالورثة.
ها؟ بأدلة أخرى. أعلمه متى؟ أعلمه بعد أن صلى. قال الإمام يعيد، هذا المدلول المطابق وجوب الإعادة ساقط جزما. بسبب من؟ بسبب ما دل على أن من صلى بالنجس جاهلا لا يعيد، فسقط المدلول المطابق. وإذا سقط المدلول المطابق جنابكم على أي شيء تبنون؟
أنت على ما يصير شريف؟
جايكم كلنا على أي شيء. إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية فيسقط المدلول الالتزامي عن الحجية، لما قلناه في علم الأصول من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية. بعبارة أخرى، إذا قلنا بأن الدلالة الالتزامية تسقط تبعا للدلالة المطابقية، فيمكن حمل الأمر بالإعادة في هذه الرواية يعيد على الاستحباب. يمكن حملها على الاستحباب بقرينة الجمع بين الأدلة. الأدلة تقول لا يعيد، والرواية تقول يعيد. جاوبوني، هذا الجمع العرفي ماذا يقتضي؟ ان الامر بالاعادة في مثل هذه الرواية هو امر يحمل على الاستحباب. واذا كان تستحب بالاعادة بعد شنو؟ لا يتعين الالتزام بحجية خبر دليل، اذ يكفي بالاستحباب احتمال النجاسة حتى لو لم تثبت النجاسة جزما. احنا متى نستفيد من هذه الرواية حجية اخبار ذي اليد؟ يعني عندما يفيد قوله الجزم بالنجاسة ولو تعبدا، بينما اذا كان الامر بالعادة بنحو الاستحباب يكفي احتمال النجاسة في الاستحباب، وبالتالي لا تثبت حجية اخبار ذي اليد من هذه الرواية. لا، هذا المبنى نحتاج ان نتوقف عنده كعادتنا، عندما نصل الى مبنى اصولي نحاول ان نتوقف عنده، انه هذا الاشكال، هذا الاشكال مسلم به عند الجميع، ام اشكال على مبنى من يقول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط. واضح اسمه الفكرة؟ واضح. هذا الاشكال عندما يصاغ بهذه الطريقة وكأنه من المسلم به تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط على الحجية، بينما يفترض أنه لا، نشوف يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف. إذا يوجد خلاف فيكون الإشكال مبنائيا، يحتاج ذلك إلى توضيح. واضح لكم الفكرة؟ يحتاج ذلك إلى توضيح. نتوقف يعني هذا الإشكال الثاني نلتزم به على بعض المباني ولا نلتزم به على مبان أخرى. نحتاج أن نوضح، وإن كنت قد أوضحت ذلك في الحلقة الثالثة، نحتاج أن نوضح مورد النزاع. متى تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقة بقية في السقوط، ومتى لا تكون، ولماذا؟ القائل بأنها تابعة لماذا، والقائل بأنها غير تابعة لماذا؟ نحتاج إلى وقت أطول نطبق العبارة ونترك توضيح ذلك إلى درس آخر إن شاء الله. فلنطبق الأخبار. وين طبقنا؟ ما طبقنا الأول إخبار ذي اليد. إخبار ذي اليد المشهور حجية إخبار ذي اليد وإن لم يكن ثقة لوجهين. طبعا بعد واضح. وإن لم يكن الاطمئنان. وإلا كان حجة من باب حجية الاطمئنان. الوجه الأول الروايات الخاصة من قبيل صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة يضيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. بتقريب ان اخبار ذي اليد بدون حجيته لغو. او بتقريب ان قوله عليه السلام ليستصبح به. نقول الرواية الاولى يدعى دلالتها بتقريبين. بتقريب ان قوله عليه السلام ليستصبح به ظاهر في المفروغية عن تحقق الاستصباح ولزومه عند اخبار ذي اليد ولا وجه لذلك الا حجيته. وقد تمسك بهذه الرواية الشيخ النراقي وغيره. ومن غيره الشيخ النراقي كالسيد الخويرة. بس اذا حبيت تدققون شوفون شوفون الشيخ النراقي رحمة الله عليه فعلا يقول يلتزم بحجية اخبار ذي اليد او لا يلتزم. اما السيد الخوي رحمة الله عليه فمن الواضح انه يستدل. اذا حبيت المصدر في الجزء الثاني من التنقيح صفحة 267 وقال هو لم ارى من استدل بهذه الاخبار على اعتبار قول ذي اليد. اما صاحب المستند شيخ النراقي مستند الشيعة فاستدل بها على حجية قول المالك. تعرفون وبالتالي نسبة القول بالاستدلال بهذه الرواية على حجية قول ذي اليد لصاحب المستند تحتاج الى تدقيق. بل لعله لا يرى حجية اخبار ذي اليد بنحو المطلق. هذا لكم تأملوا به. تأملوا في المستند وشوفوا انه الشيخ المراقي يستدل بهذه الرواية على حجية اخبار ذي اليد مطلقا او لا. قال ويرد الاول الاول منع اللغوية لاحتمال ان النكتة هي الخروج عن العهد التي تفرض عرفا على البائع في امثال المقام. تفرض عرفا على البائع في امثال المقام يعني شنو؟ حتى يخرج عن العهدة والضمان كلزوم اخباره بعيوب المبيع. ويردهما معا كلا التقريبين ان اخبار ذي اليد في الروايات المذكورة نحو من اطرار البائع على نفسه برداءة مبيعه. هل ما يقول بانه هذا الزيت او السمن نجيس؟ هذا شنو؟ هذا نحن من حال اقرار والاقرار على النفس شنو؟ ها حج. طبعا في مقامنا اذا كان عاقل اذا كان مو صانع عند البائع ويريد يضرره لا بالقران تؤخذ. قال نحن من حال اقرار البائع على نفسه برداءة مبيعه الموجب لحصول الاطمئنان بصدقه عادة فهي ان دلت على الحجية فإنما تدل عليها في مثل المورد المذكور دون غيره. يا المورد المذكور ها الإخبارات التي هي من نحو الإقرار والتي تؤدي إلى الإطمئنان. بعد لا هذا الكلام طبعا إذا تؤدي إلى الإطمئنان حجة من باب حجة الإطمئنان. فرضنا حتى لو ما تؤدي إلى الإطمئنان نقتصر على الأقل نقتصر على هذا المورد الإخبارات التي هي من نحو الإقرار. اثنين موثقة عبد الله بن بكير الرواية التي بين أيدينا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نهار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي في المصدر لا يصلى فيه. قال لا يعلمه. قلت أنا أعلمه. قال يعيد فإنها بعد ضم عدم الاستفصال. هيا مقدمة اللي جبناها قبل تقريبين الأولى والتسليم بظهور قوله وهو لا يصلى فيه في أنه لا يصلى فيه لنجاسته، أي توضيح لعدم الاستقبال، تدل على المطلوب. بعد رجلنا مقدمة ثانية، شنو المقدمة الثانية؟ أن الإعلام لا يعني إيجاد العلم بل يعني الإخبار، إما بتقريب أن النهي عن الإعلام يدل على وجوب القبول على تقدير الإعلام وليس ذلك إلا لحجية إخبار صاحب اليد، أو بتقريب أن وجوب الإعادة يدل على حجية إخبار صاحب اليد بالنجاسة وإلا فلا وجه لوجوب الإعادة. ما قد تلاحظ تقول تقريب لو قد تقول لا وجوب الإخبار لا يدل على وجوب القبول كما سنناقش، فيستدل بالتقريب الثاني. وفيه أولا هذا الإيراد الشيخ المصنف جامعة نخليه على التقريب الأول والثاني، احنا وصلنا الإيراد الأول اللي جبناه ما جاب الشيخ المصنف، الإيراد الثاني اللي جبته على التقريب الأول والإيراد الأول على التقريب الثاني جامعة في إيراد واحد وجمعه صحيح، لكن للتوضيح انا فصلته احتمال كون النهي عن الاعلام وكذا وجوب الاعاده، احتمال كون النهي عن الاعلام هذا شنو بالحاضر التقريب الاول وكذا وجوب الاعاده بالحاضر التقريب الثاني، لا لحجيه اخبار اليد تعبدا بل لحصول الوثوق للمستعير من الاخبار بوقوع صلاته في النجس. كيف حصل الوثوق؟ منين حصل الوثوق؟ جاوبوني منين حصل الوثوق؟ لانه من نفس الاخبار لا مصلحته المعير في الإخبار عن النجاسة بعد أن أعاره على كل حال. وثانيا أن الموثقة لو دلت على الحجية فبالدلالة الالتزامية، ليش الدلالة الالتزامية؟ دلالة المطابقة شنو قالت؟ يعيد والإعادة ماذا أفادت؟ شنو دلالة الالتزامية؟ نجاسة الثوب، ونجاسة الثوب ثبتت بأي شيء؟ بالحجية التعبدية لإخبار دليل بعد دلالتها بالمطابقة على وجوب الإعادة، وحيث أن هذه يعني هذه دلالة مطابقية ساقطة عن الحجية لما ثبت جزما من عدم وجوب الإعادة على من صلى في النجس جاهلا، فيلزم سقوط تلك دلالة الالتزامية عن الحجية أيضا لتبعيتها لها في الحجية كتبعيتها لها في الوجود. شنو يعني في الوجود؟ سيئة الدلالة المطابقية إذا كانت حجة فالدلالة الالتزامية حجة، لكن في أي مورد وين تذكروا له وتذكرون قال اللي تريد لي الدلالة المطابقية إذا كانت حجة فالدلالة الالتزامية حجة وين؟ في الأمارات تذكرون مثبتات الأمارات حجة دون الأصول، المداليل الالتزامية للأصول ليست بحجة، تذكرون له ما تذكرون؟ فموش مطلقا الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية مطلقا، الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الأمارات دون الأصول. هذا التعبير مع الأصولين، مثبتات الأمارات حجة دون مثبتات الأصول، تذكرون لو ما تذكرون؟ بعد هم التفصيل. والسيد الخوي رحمة الله عليه لم يقل بأن مثبتات الأمارات حجة مطلقا، بل بعض الأمارات كخبر الثقة، تذكروا لما تذكرون كتبعيتها في الوجود خلافا لجماعة كالشيخ النائين رحمة الله عليه. الشيخ النائين شنو؟ ما يناقش التبعية في الوجود، يناقش التبعية في السقوط، يقول إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية لا يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية فيما لو كان ثابتا المدلول الالتزامي. في الأصول ماكو مدلول التزامي، لكن بالأمارات موقف مدلول التزامي، إذا سقطت الأمارة في مدلولها المطابقي تسقط الأمارة في مدلولها الالتزامي في حجية مدلولها الالتزامي وغيره، إذ أنكروا التبعية في الحجية. إحنا قبل لا ندخل في الإشكال الثالث في الدرس القادم إن شاء الله سوف نوضح هذا الخلاف وورد النزاع في تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي في السقوط عن الحجية. صلوا على محمد وعلى محمد.